بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مر معنا بارك الله فيكم أن هذا النظم تائية الإلبيري كان النظم فيه أن الناظم يوجه نصيحة لأبي بكر ثم أبا بكر ثم أبو بكر يوجه نصيحة للناظم، ثم الآن يأتينا جواب الناس جواب الناصح عن نصيحة أبي بكر. الآن الناصح الأول سمع نصيحة، الآن ما جوابه، ما رده على هذه النصيحة؟ قال أبا بكر: كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترته. يعني يا أبا بكر، أنت بتقريعك لي ما تكلمت إلا عن أدنى عيوبي، وأما أكثر العيوب فلم تتكلم عنها وسترتها علي. وهذا رد عجيب من المنصوح على نصيحة الناصح، فإنه يقول: تذكر فيني هذه العيوب؟ ترك ما ذكرت شيء، فيني أكثر من ذلك وأعظم من ذلك، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، قل عني ما شئت وضاعفها، زد في ذلك فإنك صادق في كلامك، ومهما عدتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحته. يعني إذا ذكرت هذه العيوب بالنسبة لباطني وحقيقة حالي فإنك تمدحني، لأنك ما ذكرت إلا الأشياء اليسيرة، والأشياء الجسيمة الجليلة لم تذكرها. فلم ترضى المعايب فهي فلا ترضي المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا، وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحته. يقول: فلا ترضى المعايب فهي عار، لا ترضى بأي عيب، فهذه العيوب عار على الإنسان، يورث الإنسان مقت الله عز وجل ومقت الناس له، والوجيه بسبب زلة أو سقطة لا تليق، ربما سقط من الثريا من المكان العالي ويبدل بدل العلو إلى سفل، نسأل الله العفو والعافية. هنا فائدة: السلف الصالح كانت قلوبهم مختلفة، فإذا نوصحوا ينتصحون، حتى لو كانت النصيحة بأسلوب غليظ قاس. في التمهيد لابن عبد البر يذكر أن الغازي ابن قيس لما رحل إلى المدينة سمع من مالك وقرأ على نافع، وبينما هو في أول دخول له المسجد النبوي رأى ابن أبي ذئب، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، هذا من أقران مالك، هذا من أقران مالك، دخل المسجد ما صلى تحية المسجد، فقال له الغازي: قم يا هذا فركع ركعتين، فإن جلوسك دون أن تحيي المسجد بركعتين جهل. هذا الكلام مع من؟ مع إمام من أئمة الدنيا. فقال له، فقام ما رد عليه، قام ابن أبي ذئب وركع ركعتين وجلس، فلما انقضت الصلاة أسند ظهره وتحلق الناس عليه. فلما رأى ذلك الغازي ابن قيس خجل واستحيا وندم، فسأل عنه فقيل: هذا ابن أبي ذئب أحد فقهاء أهل المدينة وأشارفهم. فقام يعتذر إليه، فقال له ابن أبي ذئب: يا أخي لا عليك، أمرتنا بخير فأطعناك، انتهى الموضوع، أنت أمرتني بشر؟ لا، إنما أمرتني بخير. وهكذا هم أهل العلم. يذكر عن الشيخ عبد الله بن غديان رحمة الله تعالى عليه أنه أراد أن يجلس على كرسيه في المسجد الحرام لإلقاء الدرس، فقال له بعضهم وقد رآه رث الثياب، قال: هذا مكان الشيخ. قال: أنا الملقي، أنا الشيخ الذي سألقي، رحمة الله تعالى عليه. أيضا من عجائب ما يذكر أن عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري الحافظ صنف كتابا تتبع فيه أوهام الحاكم، الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، فلما وقف الحاكم عليه جعل يقرأه على الناس، ويعترف لعبد الغني بالفضل ويشكره على ذلك، يقرأ الكتاب الذي رد فيه عبد الغني عليه. بعض الناس إذا نصحته في حق يغضب عليك وعلى عشيرتك وجماعتك بالكامل، لأن القلوب ليست صحيحة وسليمة. وأما إذا كان الإنسان قد صفى قلبه فإنه يفرح بالنصيحة. وأذكر أحد طلبة العلم دفع إلي كتابا من كتبه كي أراجع هذا الكتاب، فكنت أذكر له بعض الملاحظات. ومعلوم أن الإنسان إذا ألف كتاب وتعب عليه وقدمت له بعض الملاحظات ربما لم يقبلها، يعني كتاب أنا تعبان فيه وتقول هذا خطأ وهذا وهم وهذا كذا، فكان لا يزداد إلا فرحا بالملحوظة وبالملاحظة. وأعرف أحد المشايخ ما تكلم في شيء إلا ويفرح بالنصيحة. وربما، وهذا مر علي شخصيا عن هذا الشيخ الفاضل، أنه حذف محاضرة كاملة لخطأ بدر منه لم يمكنه تصحيح هذا الخطأ، وهذا من حرصه العظيم على الخير، جزاه الله عز وجل كل خير. فإذا بارك الله فيكم، ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقولون ولهذا كان في كلام الشيوخ يعني أهل العلم الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. يعني المؤلف يذكر أن الوجيه إذا فعل الخطايا وقع في الذل، بعضهم يطلب العز والرفعة بأمور دنيوية، ما تجد العز إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعضهم: من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عز التقوى أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس، ومن خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. يعني أحيانا تجد بعضهم ربما أنزل من قدر نفسه، فكأنك تقول: والله الذي لا إله غيره، لو مات الإنسان راعيا للغنم أبرك له من هذا الوضع وهذا الحال. تجد بعضهم في ذل عظيم جدا والعياذ بالله. ربما يخرج بعضهم أمام الناس وأمام الرجال فيقبل قدم راقصة والعياذ بالله، أي ذل هذا؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال: من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله. تريد العزة اطلبها بطاعة الله عز وجل. أيضا طالب العلم ما يخلو من خطأ وزلل، فما المطلوب منه؟ أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيكثر من الاستغفار. إخوان الأفاضل، الاستغفار يكون لسببين: السبب الأول من الذنوب والخطايا، السبب الثاني نستغفر الله من تقصيرنا في أداء حق الله علينا. كلنا يقصر، يعني بعضهم ربما يقول: أنا ما وقعت في ذنوب وخطايا كي أستغفر. طيب، هل أديت حق الله كاملا؟ من هذا الذي يؤدي حق الله كاملا؟ ابن القيم يقول كلام معناه أن الإنسان في اليوم والليلة كم مرة يتنفس؟ قال 24,000 مرة. طيب، هل أدينا شكر الله على نعمة نفس واحد فقط؟ فكيف بهذه الأنعم الكثيرة؟ فمن هذا الذي أدى حق الله عز وجل عليه؟ لذلك جاء عن الحسن البصري قال: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. فالعاقل يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار. قال: كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت، وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرسته. الدراري كوكب دري ثاقب مضيء، يعني الطاعات تجعلك في علو كأنك جعلت الكواكب الدراري بين يديك أو تحت قدمك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني من أسباب الرفعة العناية بالعلم. قال لي أحد حفاظ القرآن ودولته بعيدة جدا جدا عن بلادنا، قال ما الذي جاء بي من بلدي إلى بلدكم؟ قال الله أكرمني والفضل لله وحده بحفظ القرآن الكريم، ولا لو ما كنت أحفظ القرآن من يدري عني؟ من يسأل عني؟ هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. جاء أن المأمون قد وكل الفراء العالم اللغوي المعروف يلقن ابنيه النحو. قام الفراء في مجلس من المجالس فابتدر إلى نعل الفراء، اثنين من أبناء الخليفة يقدمانه له، ثم تنازع من بيقدم النعل الفراء، فاتفق أن الأول يقدم نعل والثاني يقدم الأخرى. فرفع هذا للمأمون، مأمون ما كان حاضر، فالمأمون استدعى الفراء وقال من أعز الناس؟ قال ما أعرف أعز من أمير المؤمنين. قال بلى يوجد. قال من؟ قال من نهض، من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه وليا عهد المسلمين حتى رضي كل واحد منهما أن يقدم فردا. قال يا أمير المؤمنين أردت أن أمنعهما ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبق إليها أو أن أكسر نفوسهما عن شريفة حرص عليها. ثم يقول الفراء روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين ركابيهما حين خرج من عنده، فقال بعض من حضر أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أشرف منهما؟ قال أسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل وأنا ذو فضل. ابن عباس يقول مع الحسن والحسين. فقال المأمون للفراء لو منعتهما لأوجعتك لوما وعتبا وألزمتك ذنبا، ما فعلاه لم يضع من شرفهما بل رفع من قدرهما. فأمر لولديه ب20,000 وللفراء 20,000 دينار وللفراء 10,000 درهم لحسن أدبك لهما. فالعلم يرفع الله عز وجل به من أقبل عليه بإذن الله عز وجل. أيضا فائدة، إذا رفعك الله بالعلم فلا تتكلم بالجهل ولا تقل ماذا ستقول الناس عني. جاء عن الكسائي واسمه علي بن حمزة، قيل له الكسائي لأنه يلبس أو أحرم في كساء أو قرأ على حمزة وهو يلبس الكساء. قال بعضهم لقيت الكسائي فإذا هو مهموم، فقلت له ما الذي بك؟ قال يحيى بن خالد البرمكي سألني عن شيء فأخشى من الخطأ. قال قلت له قل ما شئت أنت الكساء، يعني إذا عذرا يعني خربط في الكلام من يدري عنك؟ ما في حد يدقق وراك. الكساء قال يمين الناس تقول صدق، قال الجهة الأخرى الناس تقول صدقت. فقال قطعه الله يعني لسانه إن قلت ما لم أعلم. والله هذا أمر عظيم عند هذا القارئ الإمام في القراءات، يعني كيف أقول شيء أنا ما أعلم به وأكذب في الدين أو في الدنيا؟ هذا قبيح جدا بالعالم أن يفعله. فإذا رفعك الله بالعلم سئلت عن شيء قل لا أدري وأنت لا تدري. طيب كيف ما تدري؟ الجواب أني لا أدري. طيب يعني أقول حق فلان أن أنت ما تدري؟ نعم قل أنا ما أدري مرتين، ليس مرة مرتين، نعم الإنسان ما يدري. من هذا الذي يزعم أنه حاط علما بكل شيء؟ الناس إيش بتقول عني؟ دعهم يقولوا ما شاءوا في الدنيا، ترى في الآخرة والله ما يغنوا عنك من الله شيئا. قال وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشأت ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت. يعني يثني الناصح الأول على أبي بكر هذا، يقول أنت إلى الآن لم تعرف بعيب حفظك الله، أما أنا ابتليت وأنت ما مشيت في ميدان الزور ولا أوضعت فيه وضع البعير وأوضعه إذا أسرع، ولا خببت الخبب ضرب من المشي السريع، أنت ما مشيت في الشر مشيا سريعا ولا أكثر من ذلك، أنت عافاك الله من الشر. عندنا فائدة بارك الله فيكم. طيب لو افترضنا أن الناصح الأول زلت به القدم ومشى في الشر، هل يمنعه هذا من فعل الخير؟ الجواب لا. واحد يقول لك أنا كيف أفعل الخير وأنا بدر مني ما بدر؟ طيب من فعل الشر المفروض أنه يفعل الخير وزيادة، وليس أن يترك الخير، لأن بعض الناس يأتيه الشيطان إذا حضر الدرس يقول له يا منافق تحضر الدرس وأنت أمس فعلت كذا وكذا، أنت عندك النفاق الأكبر، هكذا بعضهم يلبس عليه الشيطان، أخرج من المسجد يا عدو الله كيف تحضر. والعجب أن الإنسان يصدق تلبيس الشيطان الرجيم ولا يعمل بما دعا الله إليه ولا ما حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا تلبيس عظيم من الشيطان الرجيم. جاء عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، يعني جاء عن عمر أنه قال تمنوا، قال بعضهم أتمنى ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه في سبيل الله، قال تمنوا، قال أتمنى، بعضهم قال أتمنى ملء هذا البيت جوهرا يعني أفضل من الذهب فأنفقه في سبيل الله، قال تمنوا، قالوا يا أمير المؤمنين وما تمنوا؟ قال أتمنى ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيد بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. فأبو عبيد بن الجراح أمين هذه الأمة أحد العشر المبشرين، يروى عنه أنه كان يسير في الجيش وهو يقول ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. هذه قاعدة عظيمة، ألا بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم أساء ما بين السماء والأرض ثم عمل حسنة لعلت سيئاته حتى تقهرهن، تعلو هذه الحسنة على السيئات حتى تمحو السيئات، وهذا مستاق قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. أيضا جاء عن التابع بكر بن عبد الله المزني أنه قال إنكم تكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار، فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين من كتابه استغفارا لسره ذلك. واضح بارك الله فيكم. ثم أيضا فائدة، هذا من تنبيه السلف على بعض القلوب عندما يلبس عليها الشيطان، جاء عن بكر بن عبد الله المزني السابق هذا التابع قال إن عرض لك إبليس بأن لك فضلا على أهل الإسلام فانظر، يعني إذا جاءك إبليس وقال أنت أفضل من فلان، قال انظر إن كان أكبر منك فقل سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإن كان أصغر منك قل سبقت هذا بالذنوب والمعاصي فهو خير مني، فإنك لا ترى أحدا من أهل الإسلام إلا أكبر منك أو أصغر، وإن رأيت إخوانك من المسلمين يكرمونك ويعظمونك ويصلونك فقل أنت هذا فضل أخذ به، وإن رأيت منهم جفاء وانقباضا فقل هذا بذنب أحدثته. والعاقل إذا فكر بهذه الطريقة يرتاح راحة عظيمة. قال فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. يعني إذا وقع الإنسان في الذنوب وقع في شؤم عظيم، إذا نشب وألف هذا الذنب فكيف له بالخلاص منه؟ وإذا دنس الإنسان ثوبه بالذنوب والمعاصي كيف يطهره هذا الثوب؟ وإذا صار الإنسان أسيرا لذنبه فكيف له الفكاك من ذلك؟ وذكرت لكم في بعض المجالس أن بعض الذنوب، وهذا يذكر ابن القيم في الداء والدواء، قد يفعلها الإنسان في بداية الأمر على وجه اللذة، ثم يفعلها على وجه التخلص من الهم، فإنها لا تزيد الإنسان إلا حسرة ولا تزيده إلا هما. وفي الحديث عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أحيانا أيها الأحبة الأفاضل، بعض الذنوب، وهذه نبه وحذر منها أهل العلم، تكون من الذنوب الخبيثة جدا. يعني الإنسان في آخر العمر تجد بعضهم يتكلم بكلام فيه سخرية من الدين. تشوف الآن في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بعضهم في آخر العمر يكتب أشياء تقول: اللهم لك الحمد على العافية، واللهم استرنا بسترك الجميل. لا أقول أحد الناس يكونون خصمه، بل ربما كان خصمه البخاري أو الإمام أحمد أو السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود. فتقول: ربنا لك الحمد على العافية، والحي لا يأمن على نفسه الفتنة. من عجائب بعض الملاحدة، هلك هذا الرجل قبل مدة طويلة، أنه ركب مع رجل عامي ومعهم قسيس نصراني في بعض البلدان، فتكلم هذا الرجل وقال للعامي: يا فلان، أرأيت الجنة المذكورة في القرآن؟ قال: نعم. قال: ألا ترى أن هذه البلد التي نحن فيها هي الجنة المذكورة في القرآن، فيها الخضرة والأنهار وغير ذلك من الأمور؟ فقلت له: يا فلان، اتق الله، إيش هذا الكلام؟ قال: فقال القسيس النصراني: يا فلان، هذا الكلام كفر. النصراني تحركت فطرته، قال: ترى هذا الكلام كفر، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ فانظر إلى حال بعضهم كيف يكون، والعياذ بالله. ثم أيضا فائدة من النصوص الشرعية التي تدل على البعد عن الذنوب والمعاصي لشؤمها وخطرها: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان له خطوات. وأيضا في الحديث عند أبي داود وأحمد من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فلذلك دائما الإنسان يسأل الله أن يرزقه الثبات. بعضهم يقول: إذا رأيت الرجل قد مات وهو مصلي معظم لله، قال: أبكي على نفسي، لا أبكي على هذا الميت، أقول: هذا ذهب إلى أرحم الراحمين ونحسبه الله أنه مات على خير. قال: لا أدري عن أحوالنا، هل نموت على هذا الحال أو أن الإنسان يموت على غير ذلك؟ نسأل الله العفو والعافية. وربما ذكرت هذا الشيء وأذكره مرة أخرى، امرأة صالحة طيبة وفاضلة توفيت رحمة الله تعالى عليها بعد أن مرت بابتلاء عظيم من مرض السرطان، فتقول لي من تعرفها جيدا أنها رأتها في المنام بعد وفاتها، تقول: الحمد لله عديت وسلمني الله. لكن هذه الخلافات التي كانت بيني وبين أم زوجي أوقفتني وأتعبتني. طيب، هذه الخلافات يخلو منها بيت؟ أجيب: ربما ما يخلو منها بيت، وربما تكون خلافات عادية، هذه على حسب الرؤية أوقفتها. فكيف بمن يستهزئ ليلا ونهارا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا سيصنع وماذا سيفعل؟ كيف بمن تقول له هذا الحديث في البخاري؟ قال هو ضعيف لو رواه 100 بخاري، هذا قاله بعضهم، هذا ماذا سيفعل إن لقي الله عز وجل؟ فلذلك الأمر عظيم وخطير. قال الآن ينصحه الناصح الأول، ينصح أبا بكر: وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت. الأسد الضرغام هو الضاري الشديد المقدام من الأسود، ليس أسد عادي، أسد يقدم إقداما عظيما. والسبنت قال بعضهم النمر وقيل الأسد، وجمعها سبانت، جمعها سبانت. والعرب جعلت الأسد أسماء كثيرة، جعلت الأسد أسماء كثيرة. فيقول أبناء جنسك، أقرانك، زملائك، كن محتاط معه، لأن بعضهم ربما أدخل الشر عليك، فانتبه لذلك. وخالطهم وزايلهم حذارا، خالطهم وزايلهم أي ابتعد عنهم. طيب كيف؟ بعض العامة يقول خلك قريب بعيد، واضح بارك الله فيكم، قريب منهم، قد يكون أحيانا أبناء عمومتك أن تصلهم ما تقطعهم، لكن لا تخالطهم في منكرهم. وكن كالسامري إذا لمست، سأتي معناها، وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت. يعني يقول إذا جهلوا عليك قل لهم سلاما، ويمكن أن تسلم إذا قلت لهم ذلك. الآن بعض الناس يغلط عليك فتقول له جزاك الله خير، ليش تقول لي جزاك الله خير؟ إيش تقصد؟ طيب حقك علي. إيش تقصد بهذه الكلمة؟ يعني حتى اعتذارك أيضا ما يجعلك تسلم من هؤلاء. ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصمة إلا إن عصمتها. يعني كيف تسلم في زمان قل أن يسلم منه إلا من عصمه ربنا سبحانه وتعالى. قال وكن كالسامري إذا لمست الآية، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا. قال ابن كثير لا مساس أي لا تماس الناس ولا يمسونك، هذا معنى لا مساس، ما يمسه الناس ولا يمسه هو الناس. فكن هكذا مع الناس، يعني بعيد عنهم، معرض عما في أيديهم، غير متشوف لخلطتهم، خاصة العامة ومن كان ضعيف الدين والإيمان منهم. وطبعا بارك الله فيكم، من أعظم نعم الله على طالب العلم أن يقيد له الصحبة الصالحة، ومن ظن أنه لا يتأثر بالصحبة فهذا ربما تأثر وانتهى تأثير الصحبة عليه، حتى الرجل الكبير يتأثر بالصحبة. وبعض الناس يصاحب الأخيار فربما ذكروه بأشياء تغير من حياته حتى لو كان عمره 60 أو 70 سنة، وبعض الناس يصاحب الأشرار فربما ذكروه بأشياء تفسد عليه الدين والدنيا. وأيضا هنا فائدة، ربما طالب العلم يصاحب بعضهم فيلبس عليه في دينه تلبيسا عظيما والعياذ بالله، بعضهم شيطان، يعني بعضهم مثلا يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، فيأتي رجل فيصاحب هذا الرجل فيورد له بعض الشبه، فتجده بمرور الأيام والليالي ماذا يقول؟ إن لم يتكلم عليهم يسقط عمن يتكلم عليه، وهذا أمر خطير عظيم. وبعض الناس إذا أردت العافية فاترك صحبته في الدين والدنيا، مؤذي ما ينفع تصاحبه. ثم في نقطة، ما ضيق الله عليك، أحدهم كان في دولة بعيدة من بلادنا هنا، قال كل ما ذهب للعلاج، قال كل ما أصل في مسجد قريب منه، قال كل ما صليت في هذا المسجد تكلم بعضهم عن دول الخليج وما أدري إيش وغيره، فقلت له يا فلان من ضيق عليك؟ المساجد كثيرة، سل عن مساجد أخرى. قال فهداني الله عز وجل، لمسجد آخر قال الحمد لله أنا الآن في عافية، لماذا أذهب لذاك المكان الذي أؤذى فيه إيذاء عظيما؟ فأذهب إلى مسجد آخر أجد فيه الراحة. أحيانا بعض الناس إذا صاحبته يعمل لك مشكلة، يتكلم عليك، يؤذيك، ما يذكرك بالخير، يذكرك بالشر، ما لك وله، أعرض عنه وسل الله أن يعوضك خيرا. قيل في ترجمة بعضهم أنه قال وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهما سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قصفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي. قلوبهم صافية من كل شيء إلا من الود والمحبة، فلماذا تصاحب أمثال هؤلاء؟ حتى بعضهم يقول كنت أخالط فلان فكان يدخل على قلب الضيق ويدخل على قلبي الغل والشحناء تجاه بعض الأمور، لما قطعته ارتحت. بعض الناس في تطبيقات التواصل الاجتماعي كل الذي يتابعهم يتكلموا في السياسة، فتجد يتكلم في ضيق وهم وغم، ما لك ولهم رعاك الله. بعضهم كل من يتابعهم أهل دنيا، فيقول بديت أشعر أن قلبي يتفلت عليه. طيب لماذا تتابع أمثال هؤلاء؟ ترى الآن لا يشترط في الصاحب أن يكون زميل معك، الآن صارت هناك صحبة إلكترونية، فاحذر من أمثال هؤلاء. وأيضا جاء عن ابن المبارك أنه كان يكثر الجلوس في بيته، قالوا تكثر الجلوس في بيتك ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين لهم بإحسان، كيف أستوحش؟ وأيضا الأحنف ابن قيس قال جلست إلى أبي ذر فقال أمل الخير تملأ خيرا. أليس خيرا؟ يعني افعل الخير واملأ نفسك بالخير تملأ خير، أليس هذا خير؟ قال قلت بلى والله أصلحك الله. ثم أقبل على التسبيح أبو ذر، قال والسكوت خير من إملاء الشر، يعني إذا فعلت الخير تجد الخير، وإذا عجزت أسكت فإن سكوتك أفضل من إملاء الشر وكلامك بالشر، أليس كذلك؟ قال قلت بلى. قال والجليس الصالح خير من الوحدة، إن عندك صاحب أفضل منك تكون وحيد، صاحب طيب. قال قلت بلى. قال والوحدة خير من جليس السوء، أليس كذلك؟ قال قلت بلى. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس تكون وحيد والله أبرك لك من أنك تصاحب صاحب سوء وصاحب شر يدخل عليك شرا عظيما، خاصة في السفر احذر من صاحب السوء، فإن بعضهم ربما فرح إذا جر غيره إلى المعاصي والعياذ بالله. أيضا جاء عن مسلم ابن سيار أنه قال ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. بعض الناس يقول لك أنا ما عندي شيء أفعله، توضأ وصل ركعتين، توضأ وصل ركعتين، بدل أن تشاهد 100 مقطع قبل النوم يتكلم عن الدنيا. تتوقعون إخوان الكرام هذه المقاطع ما تعلق في قلب الإنسان وفي عقله؟ أجيبه والله تؤثر، شاء الإنسان أم أبى، يستسهل النظر إلى الحرام، يستسهل سماع الحرام، وبعضهم يدخل شبها على قلب الإنسان. فلماذا أتابع أمثال هؤلاء؟ سأقرأ وجه واحد من القرآن والله خير لي من هذه الأمور. قال لي أحد الأشخاص جلس بجنبي شاب، قال ما أدري يمكن شاف 200 مقطع أكثر أقل، طيب يعني ما الفائدة من هذا؟ وبعدين شفت 200 مقطع وبعدين، لا تجعل الوقت يمضي عليك هكذا. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، خاصة في أوقات الفتن. لا تخالط الناس كثيرا إلا من يذكرك بالله. يعني أحد المشايخ ممن أعرفه قال إحدى الأخوات كتبت له أنا جلست أتابع الانتخابات الرئاسية في الدولة الفلانية، ثم بعد ذلك انتبهت وأي فائدة من هذا؟ طيب فاز الأول ولا فاز الثاني؟ المطبخ، من يقوم به الطعام، من يقوم به؟ والمشكلة أن بعضهم يصدق نفسه أنه المحلل الداهية. ركبت مرة مع سائق أجرة كبير في العمر، قال: تعرف مشاكل المسلمين من أي بلد؟ قلت له: من أي بلد؟ فذكر دولة مغمورة للغاية من تحت رأس هذه الدولة. يا رجل، لو سبحت واستغفرت وهللت والله أبرك لك. لكن إخواني الكرام، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. يذكر عن الحسن البصري أن بعضهم قال: صاحبته 30 سنة، 30 سنة، قال: فما سمعته يقول: عزل أمير ولا ولي، ولا تولى أمير، ولا غلا سعر، ولا رخص سعر، ولا اشتد حر، وما كان ذكره إلا جاءكم الموت. هكذا كان الحسن البصري. وأيضا مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: لبثت في فتنة بن الزبير 9 أو 7، ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر، ما سأل عن شيء. قال: ما لي ولي هذه الأشياء، أنا أنشغل بطاعة الله عز وجل. قال: ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت، وغرب فالغريب له نفاق، وشرق إن بريقك قد شرقت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت، وإذا فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن كرمتها ونظرت منها بإجلال فنفسك قد أهنت. يعني يقول: إذا ضاقت عليك بعض الأمور مع صحبتك، مع جلسائك في مدينتك، فانتقل إلى موضع آخر يغنيك الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعضهم يتصور أنه إذا لم يصاحب فلان سيموت، واضح بارك الله فيكم، والله يجعل لك عوض وتقول: الحمد لله أني ابتعدت عن فلان ولا كان يضرني في دين. فلذلك انتبه لمثل هذه الأشياء. و يعني فائدة بارك الله فيكم، أحيانا ربما يكون العالم في موضع لا يعرف الناس قدره فيها، ثم بعد ذلك يعوضه الله عز وجل خيرا عظيما. يذكر يعني، وبعض أهل العلم أيضا، سبب لحياة بعض البلدان. يعني إخوان الكرام، الله عز وجل قير لخدمة الحديث الشيخ الألباني، واضح بارك الله فيكم. طيب، الألباني لو ما نسب إلى دولته من كان يعرف بلده؟ بارك الله فيكم، واضح سلمكم الله. الآن إذا قيل الألباني ما يخطر في بالك أي أحد إلا هذا المحدث، فكان سببا لحياة بلد رحمة الله تعالى عليه. ويذكر عن أبي داود أنه قيل له: انتقل إلى البصرة لتعمر بك، فإنها قد خربت بسبب بعض الفتن. وجاء عن الحسن البصري يعني أن الإنسان ينتبه لآخرته ويحرص على تعميرها. أهين هذه الدنيا فوالله لأهنأ ما تكون إذا أهنتها. يعني أحيانا يحس في قلبك والله أن تجد رجل ابن ناس كيف يحرص على طلب الشهرة ويذل نفسه ويهينها. قال لي بعضهم: وأبوه وجيه في قومه، قال: ما أردت أن أفعل الشيء الفلاني إكراما لأبي، فإن والده معروف بالطيبة والخير، فبعض الناس حتى هذا لا يراعيه، وتجده ربما صور نفسه في أخس وأحط الأفعال، فكيف تفعل الدنيا بالإنسان مثل هذه الأمور؟ نسأل الله العفو والعافية. ربما رأيت شخص على مشارف القبر يفعل أشياء ربما ترفع عنها الصبيان، والمؤلم أن بعضهن من النساء. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه، لأنك في البطالة قد أطلت، فلا تأخذ بتقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها 6 حسانا وكانت قبل ذا 106. فائدة بارك الله فيكم. يعني الناصح الأول سمع تقريعا من أبي بكر فما عنفه، وإنما استمر في نصحه وتذكيره. جاء عن الخليفة محمد المنتصر بالله ابن المتوكل على الله قال: لذة العفو أعظم من لذة التشفي، وأقبح في عالي المقتدر الانتقام. الآن نصحت واحد ورد عليك النصيحة بسوء، ثم مرت الأيام، ما يحتاج أن تقرعه، أنت فيك وأنا نصحتك وأنت وأنت، خلاص يعني تجاوز عن بعض الأمور، وأيضا عليك بي سماع النصيحة ولا تفتش عن عيب الناصح. يقولون: اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضررك تقصير. وأيضا بارك الله فيكم، الإنسان يحرص على علو الهمة. قال المعلم: المشروع للإنسان علو الهمة، وأن يوسع رغبته في فضل الله قدر الإمكان. وقيل: القناعة من الله حرمان. إنك تقول ما أريد حسنات، هذا حرمان. واضح بارك الله فيكم. ثم في الختام بارك الله فيكم، الإنسان يسأل الله عز وجل أن يغفر له الزلل والتقصير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي الناظم أبو إسحاق الإلبيري خير الجزاء على هذه المنظومة الطيبة، وإن كان أبو بكر هذا ابنه أو شخص كان موجود في أيامه، فنسأل الله عز وجل أيضا أن يجزيه عنا خير الجزاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والأسبوع القادم لا توجد دروس بارك الله فيكم، والأسبوع الذي بعده نبدأ فيه التعليق على حائية ابن أبي داود السجستاني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال فيما أوردناه وذكرناه؟ تفضل. بارك الله فيك. جيد. أنا أعيد السؤال. بعضهم يقول: عندي زملاء ليسوا على تدين واستقامة، فهل مخالطتي لهم أفضل كي أناصحهم، أو بعدي عنهم أفضل؟ الجواب أن الأمر لا يمكن أن يكون على حال واحدة. أحيانا يكون للإنسان خلطة بأشخاص عندهم إقبال على الخير، فيعلم أنه لو خالطهم يؤثر فيهم بالخير، وأحيانا يكون في بعض الأشخاص إقبال على الشر، فتعلم أنك لو خالطتهم ربما قربوك للشر، وبين الأمرين فرق، ولا يمكن أن يكون الأمر على درجة واحدة. يعني مثلا رجل عمره 40 وعنده إخوة أعمارهم 15، واضح؟ فيقول: أنا أخالطهم وأؤثر فيهم، أستطيع أن أفرض عليهم شيء. أما أحيانا العكس، رجل عمره 20 عنده أصدقاء يدعونه إلى الشر وإلى البلاء، فلا بد أن يحذر هنا وينتبه. نعم، تفضل. إيش أوضاعه؟ التفنيد اللوم العتب، أوضع أين اللفظ هذا؟ إيش؟ نشر. واضح بارك الله فيك. نعم. تفضل. أنا أعيد سؤال الأخ الكريم. بعضهم يقول إذا أنا بلغت 60 فأعذر الله إلي أي سامحني، 60 سنة مرت في الطاعة الآن، فكثر ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيم، هذا حال بعضه. فالجواب إخوان الأفاضل، من أكبر الأخطاء أن تفهم نصوص القرآن والسنة بحسب هواك، واضح بارك الله فيك. فلذلك هؤلاء فهموا هذه النصوص بعقولهم المجردة، وإلا من يقول بأن الإنسان إذا بلغ 60 يترك الصلاة وينغمس في شرب الخمر ويفعل الزنا والموبقات؟ هل الله يقول لنا اترك هذه الأمور حتى تصل 60، بعد 60 افعل ما تشاء حتى تصل 90؟ ما في أحد يقول هذا، بل معنى هذا الخبر أن العمر قد مر على الإنسان، ما الذي بقي؟ قامت عليك الحجة، فاستغل ما تبقى في طاعة الله. واضح بارك الله فيك. بعضهم يقول فلان وصل إلى اليقين فسقط عنه التكليف، فقال بعضهم نعم لقد وصل إلى سقر. واضح بارك الله فيك. فالذي يقول أنا وصلت 60 ويكثر من المعاصي، نقول ربما هذا الأمر يوقعك إلى الوصول إلى النار والعياذ بالله. تفضل.
قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم كذا كذا وكذا. الشيخ الدعاء هذا يعني يشرع لأي إنسان يقوله، ولا ممكن يكون هذا فيه تعدي في الدعاء؟
لا، ما في تعدي بارك الله. هذا دعاء ابن عمر بإسناد صحيح كان يقول على الصفا، هو خلاصته اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهذا ما في أي تعدي ومعناه صحيح، يعني معناه صحيح في الموطأ هذا بإسناد صحيح.
أيضا الإنسان يدعي يقول اللهم أنك قلت، اللهم أنك قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وتسمي حاجتك.
نعم، هذا ثناء على الله، لكن لا يظن الإنسان أنه يستحب أن تقول هذا عند الدعاء. لكن الإنسان لو قال اللهم أنك قلت وقولك الحق ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وأنا أدعوك يا رب فأجب دعائي، أنت تجيب دعاء المضطر، هذا ثناء على الله عز وجل. لكن مثلا يظن بعضهم أنه يستحب أن يقول هذا اللفظ بعينه عند الدعاء، فهذا ليس بوارد بهذه الطريقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.